إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، فيقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس في الأرض بغير الحق وأولئك لهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أو لو جعل الله عز وجل الخليقة كلهم مرزوقون وكلهم أغنياء لحصل البغي ولحصل العدوان ولحصل أمور كثيرة، ولكن لحكمة الله عز وجل أن جعل كل بحسب ما علمه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن البغي حاصل على هذه الحالة التي عليها الناس، ولكن ربنا عز وجل يمني للظالم ويمني للباغي، سواء كان شعبا أو كان فردا أو كانت جماعة، كل ذلك يملي لهم الله عز وجل، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا الشيء معروف ملاحظ منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى يومنا هذا، ويحصل بغي من أناس ثم تكون العاقبة والدائرة عليهم، ويزكي الله عز وجل المؤمنين من ذلك الزمن إلى زمننا هذا وإلى أن يمس الله عز وجل الأرض ومن عليها. وهذه حكمة بالغة من الله عز وجل أن جعل مصير الباغي إلى الخسارة في الدنيا والآخرة. والبغي عاقبته وخيمة، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث، حديث طويل، من ضمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لأنه بالكبر يحصل البغي ويحصل الافتخار ويحصل الأمور، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي الترمذي وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغي ولا تكن باغيا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. فذكر البغي أو أنه يحصل البغي في هذه الحياة الدنيا، ولكن الباغي منفوس ومكبوس في الدنيا وفي الآخرة. وقال محمد بن كعب المرضي رحمه الله: ثلاث من كن فيه كن عليه. أي ثلاث إذا كانت في إنسان فهي عليه: البغي والمكر والنكر، أي نفس العلوج ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله سبحانه وتعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمن نكث أو بغى أو مكر على المسلمين وعلى أبناء المسلمين وعلى الإسلام فإن هذا موعود أنه عليه هذه الثلاث، سواء كان بغى أو مكر أو نكث، وكل هذه مجتمعة في الرافضة كما هو معلوم في هذه الزمان. ولم نرى في هذا الزمان أبغى منهم على المسلمين ولا أشد ضررا منهم على الإسلام والمسلمين، فهم قد بلغوا من الكبر حشيا ومن البغي مبلغا، ولكن والله لنأمل من ربنا عز وجل أن يهانوا في الدنيا قبل الآخرة. وفي السنن عند أبي داود والترمذي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الشاهد قوله من البغي. وأخرج أيضا أهل السنة من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، ومن شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، وإن اليمين الفاجرة لتدع الديار بلاقع، أي تجعل الديار خاوية يهلك أهلها بسبب ذلك البغي، ذلك اليمين الفاجرة. فهذا فيه أن أهل البغي هذا مصيرهم، أنهم تهلى ديارهم ويحصل لهم الضرر في الدنيا والآخرة، وهذا وعد من الله عز وجل. وقد نهى الله عز وجل عن البغي في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل نهى عن البغي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البغي، وأمر بالتواضع والسكينة واحترام المسلمين، ومع ذلك من استأت على هذه الأدلة هو مأذون من الله عز وجل أن الله عز وجل يخرجه، وهذا وعد من الله عز وجل. في الصحيحين أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لبني للظالم فإذا أخذه لم يفلده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يبني له ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه من ذلك الزمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ويستنذر من ربه عز وجل أن ينصره على من بغى عليه، لأن الباغي ظالم، لأن الباغي مرتدي، لأن الباغي يستحق كل ما يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه ذلك البغي. فأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب أعني ولا تهن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واذكرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مقبتا ومريبا. رب تقبل توبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. حديث صحيح أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح مسلم. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يعينه على من بغى عليه. وفي يوم بدر كما في حديث أبي هريرة وغيره قام النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من بغي المشركين على المسلمين، وأن المسلمين قلة، وأن المشركين عندهم عدد وعدة وبغي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لجأ إلى الله ورفع يديه فجعل ما من أحد إلا هو نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه الى ربه يناشده: اللهم اني اشهدك وعدك عهدك ووعدك، اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض، اللهم جب لي ما وعدتني. فلم يزل كذلك حتى قال ابو بكر، وقد سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم من شده ربه داعيا على الباغي ان الله عز وجل يخزه. فقال ابو بكر: يا رسول الله فما خبر شده ربه؟ قال الحافظ في الفتح: لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى قلة المسلمين وعلموا أنهم مجاب الدعوة رضي يعني دعا حتى يحصل طيبة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، فيواجهون العدو وهم موقنون أن الله عز وجل سيحصل لهم به النصر، وهم موقنون النصر من بعد، ولكن من باب الاستزادة من الخير. فلم يزل كذلك حتى رأى طيب نفس أبي بكر ثم ترك ذلك. ذلك الدعاء. ثم خرج من تلك القبة وهو يقول يهزم الجمل ويولد الدبر، فاستعت موعدهم تحت الهوى أمر، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، من صناديق قريش من كبارهم الذين كان لهم السلطة في تلك البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم وقومي على تلك الحال قال: فوالله ما أحد أماط ما لا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قتل كل إنسان في ذلك الموضع. ثم بعد ذلك لم يستطع أحد أن يحمله من أصحابهم، فجيفوا في ذلك الموضع احتقارا لهم لبغيهم وعدوانهم. ثم بعد ذلك سحبوا إلى قليب بئر مقوية ليس فيها ماء، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثم أتاهم إلى ذلك البئر وقال: يا فلان يا فلان، قد جاءك ما وعدك ربك حقا، فإني قد عرفت ما جاء ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب أجساما أجساما ليس فيها أرواح؟ قال: والذي نفسي بيده لهما أسمع مما أقول لما تسمعون ولكنهم لا يتكلمون. انظر عاقبة البغي، أنهم أهينوا وجلسوا في الشمس، بل بعضهم سحبوا فتقطع إهانة لهم بسبب بغيهم. ولما بغوا يوم الخندق على الصحابة رضوان الله عليهم وتجمعوا من كل حدب وصوروا وأرادوا استعطاء الإسلام والمسلمين بغيا وكبرا، وجعل بعضهم من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود يذهب إلى قريش ويعدهم أنه سيدمر المدينة ومن فيها، حتى أن ناس من قريظة وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم عهد وذمة نقضوا العهد وأنزلوا الكفار قريش في ذلك القصر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا ساكنا، فجعل يحفر الخندق ويستعين بربه عز وجل في جوع وفي خوف وفي ليالي باردة. وكان الحال كما هو مذكور كما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب، ومع ذلك كان عاقبة البغي وخيمة. وقد ذهب إليه حذيفة ينقل خبرهم قال: فوالله لقد وصلت إليهم ولم يقل لهم نار بشدة الريح، ولم تقر لهم خيمة بشدة الريح، ولم يستطع أحد أن يقل على أحد. فقال قائلهم أبو سفيان في ذلك الوقت: ما معنا إلا أن ننطلق، أي لا نستطيع أن نجلس، حاصروا المدينة نحو شهر. ونزل ذلك الفاجر فنزل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، وكان النصر بعد ذلك، ودفع الله عز وجل شر هؤلاء البغاة ونصر الإسلام وفي شوقة الإسلام وكثرت وحصل الخير. قال الله عز وجل مذكرا بنعمة ما دفع الله به من هؤلاء البغاة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أحد المنافقين يقول: محمد يقول إننا سنأخذ يعني قصر قيصر ونحن الآن لا يستطيع أحد أن يقوم من الجوع. انظر، ما هنا الثقة بالله، ولكن الثقة بالصحابة بالله عز وجل وأن الله عز وجل يخدم الباغي. فدفع الله عز وجل شر البغاة بذلك الريح، وأولئك الملائكة الذين أنزلهم الله عز وجل. وما أيد الله عز وجل به من يوم أحد ويوم بدر من الملائكة الكرام إلا دفعا لبغي الباغين وإظهارا للخير وللاستقامة والخير والإسلام. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا في الأرض ولا فسادا. قالوا: فسادا بمعنى البغي بغيا، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فهذا أوعد الله عز وجل وعده لا يخلف، وأن مهما حصل من شيء من ذلك فإن المصير أنها أن الله عز وجل في فرج ذلك ويجعل الله عز وجل الخير للإسلام والمسلمين، وإنما هي أمور تمر على ذلك الإنسان حتى يظهر صبره من غير ذلك، ثم تكون العاقبة للمتقين. فيا أيها الناس، إن الإنسان ليثق بربه عز وجل أنه سينصره إن كان على الحق، ولا يقول الإنسان سواء كان فردا أو جماعة أو غير ذلك أن يتسبب في شيء من البغي، فلو بغى على أخيه أو على غيره فإن البغي منبوذ، والبغي هو تجاوز أو طلب الاستعلاء بغير حق. فلا يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق، إنما يأخذ الإنسان الاستعلاء بحق إن نفعه الله عز وجل في الدنيا، أما أنه بالكبر والغطرسة فإن ذلك مصير منه إلى أن يدمره الله عز وجل.
ما جعل الله عز وجل من عقوبة الذين يحاربون الله لما عندهم من البغي، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، لهم خزي أخذهم الله عز وجل. وفي حديث أنس المتفق عليه لما كان أولئك النفر من عرينة وذهبوا وكان عندهم بعض الأمراض وامتوى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بجبل الصدقة، فلما شربوا وسمنوا بغوا على الراعي فقتلوه وساق الزوج، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أليس أول النهار فأضعوا في الحرة وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وجعلهم يستسقون فلا يسقون، ذلك بسبب بغيهم في ذلك الحال، بغوا ما شكروا النعمة وإنما شربوا بالألبان والأموال، فلما صحوا بغوا وقتلوا الراعي. عبد الله بن خطل لما كان مسلما وذهب إلى الشام فأخذ بعض الصدقات ورجع إلى الطريق فقال لذلك السائق للأغنام أنا سأنام وأنت اذبح لي شاة فإذا قمت أكلت، قال فنام فقام ولم يذبح له شيئا فقام فبغى عليه وقتله، ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام وجعله بينتان تغني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك اليوم فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد الله بن خطل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فقتل لما حصل منه من البغي والعدوان بغير حق. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في حق من اعتدى على المسلم فقتله ظلما وعدوانا، قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، جعل هذه الامور بسبب بغيه وعدوانه على مسلم واحد فقتله عمدا، يدل على ان البغي وانه محرم منبوث عند الله عز وجل. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، فقوله البغي بغير الحق هذه يسموها صفة موضحة كاذبة، فإنما هناك بغي بحق إنما صفة موضحة، لذلك فإن الإنسان إذا بغى كان بغيه على نفسه. وفق الله جميع ما يجب ويرضى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد قص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم حال من حصل منهم بغي على رسلهم وعلى الصالحين أن الله عز وجل مزقهم، ما ذكر من قصة أصحاب الفيل لما أرادوا أن يبغوا على بيت الله عز وجل، ماذا قال الله عز وجل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وذكر أن عاد وفرعون ما حصل منهم من القوة والكبر أن الله عز وجل أهلكهم، الله عز وجل، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إلى يسر، هل في ذلك تمر للحكم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بقوتها، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، أي الظالمين للبغاء المستجيب. وقال سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام نسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أن البغاء هذا مصيرهم الخسارة في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم اخسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عن فرعون عليه لعائن الله لما بغى على موسى وعلى بني إسرائيل الذين يراهم مستضعفين في الأرض، ماذا قال الله عز وجل عنه؟ وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمر به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم من جئت ببدنه لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا لغافلون، أي أغرقه الله عز وجل. ولما كان بنو إسرائيل ربما بعضهم ما يظن أنه أغرق، أخرجه الله عز وجل أليوا من البحر حتى يعتبروا عبرة لما حصل منهم من البغي والعدوان، فإنه تابعهم إلى البحر وأراد أن يستأصلهم فأغرقه الله عز وجل، وأنجى الله عز وجل أولئك المستضعفين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة رب العالمين على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، أن الله يحبس الباغي ويدمره في الدنيا وفي الآخرة. وقارون ماذا كان عنده من الأموال والكنوز لما بغى وتكبر أهلكه الله عز وجل وجعله عبرة، إن قارون كان من قوم موسى بغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن أفاد هذا الدنوب للعصبة وللقوة، إذ قال قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تبغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله يحب المحسنين. ماذا قال؟ إنما أوتيت على علم عندي، إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، فأهلكه الله عز وجل وخسف الله به وبداره تلك الكنوز العظيمة بسبب أنه بغى وطغى وتكبر وتجبر. لوط عليه السلام لما ضاق به الحال درعا من بغي أصحابه على تلك الفواحش العظيمة أنجاه الله عز وجل وأهلكه، قال الله عز وجل ولما جاء حسن لوطا في أبيهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عظيم شديد بلاء كما قال ابن عباس، وجاءه قوم يرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إلى آخر الآيات. الشاهد أنه قال وقد علمت ما نبي بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لا تكرر آية الكلام إنك تعلم أن ما نريد النساء إنما نريد هذه الذي ذكر الله عز وجل عنه. فبعد ذلك قال الله عز وجل قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ثوبة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أهلكهم الله عز وجل. ذكر في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام أخذ أرضهم حتى السماء الدنيا فسمع أهل السماء نباع كلابهم وصياح جياثهم، ثم جعلها الله عز وجل مغلوبة هكذا ودمرهم الله عز وجل وأمطر عليهم حجارة لمن كان بعيدا من تلك البلدة التي يقولون أنها بلدة سدوم، من كان بعيدا عنها فإن الحجر كما ذكر المفسر يلحقه إلى موضعه فيقتله، وذلك انتقاما من الله عز وجل لهم لما حصله من البغي والعدوان على ذلك النبي الذي أرسله الله عز وجل إليهم وإعراضهم عنه. قوم نوح وقوم إبراهيم وكل الأنبياء الذين عصوهم قومهم كان مصيرهم أن الله عز وجل دمرهم وأهلكهم بسبب بغيهم وعدوانهم على المسلمين. فليبشر المسلمين بأن من بغى على المسلمين أو الإسلام وأراد الإحاطة بالإسلام فإن الله عز وجل له بالمرصاد، إنما على المسلمين الرجوع إلى ربهم عز وجل بالاستقامة بأداء الفرائض بما كتب الله عز وجل عليهم بالدعاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونواصل العباد بيده سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فما تسمعون وترون من بغي الروافض في هذه الألسنة وخاصة على أهل السنة فإن ذلك والله مرضي إن شاء الله عز وجل مؤذن بأن الله عز وجل سينفتلهم سينفتلهم وإن كثر عددهم وعزتهم فإن الله عز وجل للمرصاد. أهلك الذين كانوا يجيبون الصخر بالواد يقطع الصخرة ويسكن فيها، من هؤلاء عند أولئك الكبار العظام الأجسام الذين عندهم قوة، هؤلاء ما يستطيعون ما ينحتون شيء من الإسمنت، وهؤلاء أولئك كان لهم تلك القوة فأهلكهم الله عز وجل ونصر أولياءه سبحانه وتعالى، فإن العاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل. فيا أيها الناس ينبغي والله أن ترجع إلى الله، ما هذه البغي والعدوان الذي يقبل المسلمين بسبب ذنوبهم، ومنهم من يكون برفع درجاته كما هو معروف في سياسة الابتلاء، إلا أن الإنسان يبشر ويوقن بأن الله عز وجل سينصر أولياءه وأن الله عز وجل سيعلي دينه، فإن الله عز وجل أخرج الإسلام وكان قلة كان يسلم معي أبو بكر وبلال كما في حديث عمرو بن عبدة، ثم أظهر الله عز وجل الإسلام وكبت الله عز وجل أولئك الذين كانوا القولة والجولة في البلاد. فعلى كل مسلم أن يكون واثقا بربه عز وجل أن الله عز وجل سينصر أولياءه ويدمر أعداءه أعداء الدين الذين يسعون في الأرض فسادا ويريدون أن يجعلوها ك كما هي في دول الروابط التي أصبحت الشركية ظاهرة وقد أصبح موجود وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن الله عز وجل لم يكن يمكن لهم بإذنه سبحانه وتعالى. وعلى كل مسلم أن يحرص على الدعاء وأن يحرص على نصرة أولياء الله عز وجل لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فإنهم والله ثم والله ليسعون لهدم الإسلام ومن أوله يقطع ذلك النور الذي جعله الله عز وجل ونشر به دعوة الإسلام في بلاد المسلمين. فإذا تمكنوا من ذلك الخير تلك الدار دار الحديث فإنه رغم بقية المسلمين ما يقول له برغمة سائغة. ولكن الله عز وجل نأمل منه سبحانه وتعالى أن ينصر أولياءه وأن يهزم الرافضة أينما كانوا. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لكل ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.